الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله يخون الدولة والجيش، وبن فرحان في بيروت عشية وصول براك إلى لبنان والرد على ورقته في الساعات 48 المقبلة. قاسم: لا ينفع معنا التهديد والقوة، ولن نسلم سلاحنا لإسرائيل. جنبلاط: تبقى مزارع شبعة وتلال فرشوبة خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان. أيوب: كفى استعراضات سياسية، زمن الفرض ولا وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. سوريا: لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بعد التزامها باتفاق فض الاشتباك. البنتاغون: تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول. الليث المشرئب: اسم جديد للحرب على غزة. أب يذبح أطفاله الثلاثة لخلافات مع الأم. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. حراك دبلوماسي لافت ومميز بعد طول غياب ستشهده المقرات والأروقة الرسمية في حال صداقة المعلومات عن وصول المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي ستطول مدة إقامته في بيروت أياما عدة، على أن يلتقي مطلع الأسبوع المقبل توم براك العائد إلى لبنان في زيارة ثانية لاستلام الرد النهائي على ورقته التي قدمها سابقا وتناول فيها بشكل دقيق ومعمق موضوع السلاح غير الشرعي والحدود مع كل من إسرائيل وسوريا. وفيما يقول البعض إن الورقة ليست منزلة وقابلة للتعديد، إلا أن أوساطا متابعة شددت على أن ما ورد فيها مدروس بدقة وعناية فائقة ولا مجال للأخذ والرد في بنودها، وأن إعطاء مهلة للرد عليها لا يعني إطلاقا أن هذه المهلة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وعلى لبنان أن يواكب المتغيرات الإقليمية كسائر الدول المحيطة به والبعيدة نسبيا عنه. أما حزب الله فاستبق عودة براك بكلام غير موزون، إذ قال الشيخ نعيم قاسم إن الحزب لن يسلم الأرض والسلاح إلى إسرائيل، وكأن الدولة اللبنانية إسرائيلية حتى لا يسلمها زمام الأمور في المناطق الخاضعة لهيمنته، أو الجيش اللبناني إسرائيلي حتى يرفض تسليم السلاح له، وهذا أمر في غاية الخطورة، لا بل يستدعي محاسبة قضائية.
ففي انتظار عودة المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إلى بيروت في زيارته الثانية المرتقبة بين 7 و8 من الحالي، تردد أن المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وصل مساء أمس إلى لبنان في زيارة تستمر أياما عدة، وأنه سيلتقي براك في إطار اللقاءات التي يزمع أن يعقدها، فيما توضع اللمسات الأخيرة للرد اللبناني على ورقة مبعوث واشنطن التي كان حملها في زيارته الأولى إلى المسؤولين اللبنانيين. ووفق المعلومات فإن الرد يتضمن تطمينات للبنانيين على الهواجس بما يضمن استقرارا مديدا للبلد لا يقل عن 50 عاما مقبلة.
مصادر سياسية مطلعة ذكرت أن اللجنة العاملة على خط صياغة الرد اللبناني وضعت مسودة تأخذ في الاعتبار الموقف الموحد القائم على حصريات السلاح بيد الدولة وأهمية الانسحاب الإسرائيلي.
وقالت إن الرد قد لا يبحث في مجلس الوزراء، إذ إن الرئيس نبيه بري يرى أن الرد آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار. في المقابل هناك من يؤيد فكرة عرض الصيغة النهائية على المجلس قبل عودة المبعوث الأمريكي.
وتعود اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة إلى الاجتماع اليوم في قصر بعبدة، في وقت نقل عن مرجع سياسي أن الورقة الأمريكية تتضمن الكثير من التفاصيل والعناوين من الجنوب إلى الشرق، أي الحدود السورية، مزارع شبعة، وصولا إلى سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني، وبالتالي فإنها تحتاج إلى مقاربة بعناية شديدة، وحتى الآن لم ننتهي من وضع جوابنا وملاحظاتنا على مضمونها، وربما ننتهي من إعداد الجواب في غضون الساعات 24 أو 48 المقبلة، ومن الآن حتى 2 عليكم خير.
وعن جوهر الجواب قال المرجع: تعرفون أن لبنان قام بما هو مطلوب منه، سواء بالالتزام باتفاق وقف النار والقيام بالإجراءات التي تعكس الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 ونشر الجيش في منطقة عمل قوات اليونيفيل، والبديهي في هذه الحال أن نص في جوابنا على ذلك.
إلا أن المرجع نفسه لفت ردا على السؤال إلى أن الورقة الأمريكية ليست منزلة، ومن قال ذلك؟ هي بداية نقاش. الأمريكيون يقولون إنها فرصة لحل سياسي، ونحن موقفنا معروف أننا مع الحل السياسي ونقاربها من منطلق الحرص على مصلحة لبنان، أي مصلحة لبنان أولا، إلى رفض كل ما يمكن أن يتعارض مع هذه المصلحة.
وعن سلاح حزب الله، اعتبر المرجع أن الحزب هو الطرف المعني بالجواب حول هذا الأمر، وما أستطيع أن أقوله هو أن النقاشات تتناول كل شيء، ولا ننسى أن رئيس الجمهورية أخذ على عاتقه مقاربة ملف السلاح بطريقة هادئة.
إعلام الحزب الأصفر نقل عن مصادر مطلعة أن اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خصوصا أن الموقف الأمريكي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة، وسط تخوف من أن يكون الرد على عكس ما يطلبه براك بالنيابة عن الإدارة الأمريكية.
المصادر نفسها أشارت إلى أن الحزب لم يسلم رده بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة أنه ليس في وارد تسليم سلاحه على دفعات ولا وفق آلية محددة، لأن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الأقليم تجعل من تسليم السلاح انتحارا بحسب قولها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الجانب الأمريكي يحاول، وكما قالت، خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة في مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما تطلبه إسرائيل عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بين النهرين الليطاني والأولي، وهي منطقة تعتبرها القاعدة الخلفية لحزب الله وتقوم باستهدافها حاليا، هو أول مطلب في مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلتها.
ثم تطلب تل أبيب تسليم السلاح الثقيل والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون لحزب الله أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش في مقابل حصر الحزب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف، وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبح المقاومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها.
وفي السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل خطر حقيقي واستراتيجي، وهي المعتدية الدائمة، وأن العالم كله يرى اعتداءاتها، متهما الدولة والجيش ضمنيا بالخيانة.
إن شاء الله فاكرين أنه إسرائيل خطر علينا بس، لا، هي خطر على المسيحيين وخطر على اليهود وخطر على أمريكا وعلى العالم. شوفوا اليوم نحن عندنا قضايا موجودة في الداخل اللبناني لها علاقة بنقاش موضوع السلاح أو غيره، هذه قضايا داخلية نعالجها معا ونتفق عليها معا، ما إلى علاء إسرائيل تدخل باتفاقنا، ولا إلى علاء تشرف على اتفاقنا، ولا إلى علاء ترائب مفردات اتفاقنا في الداخل اللبناني. هناك اتفاق معها عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية. أما بالتهديد والقوة بدهم يشرفوا علينا وبدهم يقرروا اللي بدهم إياه، ما بيمشي معنا التهديد والقوة. افهموها من الآخر، نحن جماعة لا نقبل أن نساق إلى المذلة، ولا نقبل أن نسلم أرضنا، ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي.
موقف قاسم جاء بمثابة رد على قول رئيس الحكومة نواف سلام:
لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائما لأجلاء من أرضه وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق نكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1901 ونوفر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا وإعادة إعمار ما دمره العدوان. في موازاة ذلك، تواصل الدولة انسجاما مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزارية جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية بهدف حصر السلاح في يدها وحدها.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تحدث عن مقاومات الدولة وحصرية السلاح.
طالما في سلاح حد الدولة ما راح تصير دولة ثانية، وبالتالي أكثر موضوع ملح مطلوب معالجته بالوقت الحاضر هو وضع رزنامة زمنية كتير واضحة، ما بتتخطى الأشهر القليلة تالدولة تجمع كل السلاح فيها مثل ما لازم تجمع. لحد هلأ عم بصير فيه بطء وتباطؤ فيه، ما بعرف شو سبب، بس من هلأ وطالع البطء والتباطؤ يعني رح ينقلبوا بشكل قتولي علينا كلنا سوا كبلد. يعني تصور من بعد كل شيء صار وحلمنا الكبير يصير عندنا دولة كبيرة، انه نضل بالدولة مثل ما كانت اخر 40 سنة، وطالما ما نلم سلاح من كل الفرقاء بالداخل، اذا اسمه حزب الله ولا منظمات فلسطينية ولا شو ما كان يكون، طالما ما رح يصير عندنا دولة فعلية.
في الأثناء رد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تصريحات رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعة وتلال كفر شوبة.
وأوضح جنبلاط أنه كان عضوا في هيئة الحوار الوطني في العام 2006 حيث أقر بالإجماع أن هذه الأراضي اللبنانية، مع الاتفاق على يستكمل ترسيم الحدود مع الدولة السورية ويراجع مجلس الأمن لاحقا، وشدد على أن عدم إنجاز الترسيم حتى الآن يبقي هذه المناطق خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان.
حمدان كان لفت في وقت سابق إلى أن جنبلاط شارك في جلسات الحوار الوطني التي أقرت بالإجماع لبنانية مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، معتبرا ألا مبرر لأي موقف يناقض هذا التوافق الوطني الواضح على حد قوله.
رأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن الضجيج الذي أثير ويثار داخل مجلس النواب وخارجه حول اقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يمكن المغتربين من انتخاب 128 نائبا ليس موجها ضد التكتل وحزب القوات اللبنانية فحسب، بل ضد كل الكتل والأحزاب السيادية، وكان المراد في خلفيته منع الانتشار اللبناني من الاقتراع ضد الثنائي الشيعي.
أضافت أن الكلام عن سعي القوات لاختراق الكتلتين الشيعيتين عبر تصويت الاغتراب اللبناني ل 128 نائبا باطل ومردود على مطلقه، لأن القوات انطلقت في طرحها من المبدأ الدستوري والحقوقي وتحديدا من المادة 7 من الدستور التي نصت صراحة على المساواة بين اللبنانيين.
وأكدت أيوب أنه من غير المقبول ومن العدالة إجراء الانتخابات في ربيع 2026 من خارج المساواة بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، وليس السلاح زينة الرجال كما قال البعض أخيرا ردا على رسالة توم براك، بل وحدها الديمقراطية الحقيقية والعدالة والحرية والمواطنية الصالحة والمساواة بين اللبنانيين تزين النفوس والبلاد والعمل السياسي السليم، لا سيما في إدارة مجلس نواب. كفى استعراضات سياسية وشعارات رنانة وكفى استقواء وهيمنة في وقت يعلم فيه القاسي والداني أن زمن الفرض ولى وأصبح من ماض لن يتكرر وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
وأوضحت أن تلويح تكتل الجمهورية القوية في الجلسة التشريعية الأخيرة باستعمال حقها في الانسحاب منها في حال امتناع رئاسة مجلس النواب عن إدراج القانون المعجل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين، لا سيما في ظل وجود عريضة نيابية تطالب بإدراجه على الجدول وموقعة من قبل ما يقارب نصف أعضاء المجلس، لم يكن من قريب ولا من بعيد لا تهديدا للرئيس بري ولا طعنا بأدائه.
في المقابل تابعت أيوب كيف يفسر لنا بري ممارسة فريقه السياسي الممانع على مدى سنتين ونصف السنة عن غير وجه حق ومن خارج النظام الداخلي للمجلس لعبة الانسحاب من الجلسات وتعطيل النصاب لمنع مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية. ألم يكن انسحاب فريقه وقت ذاك تهديدا مباشرا لكيانية الدولة اللبنانية؟
قال مصدر رسمي سوري إن التصريحات حول توقيع اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل تعد سابقة لأوانها، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها.
وفي مجال سوري آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المجرم العميد رامي منير إسماعيل، أحد ضباط النظام البائد والذي شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي إدلب وطرطوس، مشيرة إلى مسؤوليته عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، وإلى أن عملية القبض عليه تمت بكمين من خلال محاولته الفرار خارج البلاد.
والثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العقيد ركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا في طرطوس، وكان مختبئا في إحدى المناطق النائية في ريف المنطقة.
سبق ذلك إعلان إلقاء القبض على العقيد زياد كوكش في محافظة إدلب، حيث أكدت وزارة الداخلية أنه متورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، وعمل منذ انطلاق الثورة في العام 2011 على قمع المتظاهرين، ثم تنقل لاحقا وتسلم قيادة حواجز على مداخل مدينة حماة، إلى أن أحيل إلى التقاعد في 2016، حيث تطوع في الفرقة 25 التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن.
وأشارت الوزارة إلى أن كوكش شارك في تنظيم الحملات العسكرية التي استهدفت المناطق الثائرة.
في ملف إيران، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أن تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول، في وقت تتاح لها فيها فرصة سانحة لتغيير مسارها واختيار طريق السلام والازدهار.
وإذ شددت على أنه يجب على إيران التعاون بشكل كامل ودون مزيد من التأخير، دعت بروس إيران إلى الامتثال لاتفاقية الضمانات التي تشترطها معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح وحل التساؤلات العالقة منذ فترة طويلة في شأن المواد النووية غير المعلنة في إيران، إضافة إلى توفير إمكان الوصول غير المقيد إلى منشأة التخصيب التي أعلنت عنها أخيرا.
وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تراجع برنامج طهران النووي إلى الوراء لما يصل إلى عامين، وأن نتائج الضربات ستظل من دون تغيير بعد القضاء عليها.
إلى موضوع غزة، فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده جادة في شأن التوصل إلى اتفاق وقف النار مع حماس لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن في القطاع إلى إسرائيل. أضاف: أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وهدفنا بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت.
وفي أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يلتقي الاثنين ترامب في البيت الأبيض بالقضاء على حركة حماس، وقال: لن تكون هناك حماس، لن تكون هناك حماستان، لن نعود إلى ذلك، انتهى الأمر.
أما حماس فأشارت إلى أنها تجري مشاورات في شأن مقترحات جديدة لوقف النار قدمها إليها الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإغاثة الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.
القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية أن التوصل إلى صفقة حول الرهائن يمر عبر فرض عقوبات على كبار قادة حماس في الخارج، في حين نسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من حماس أن الصفقة تشمل إطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نقل 18 جريحا في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، على أن يتم إطلاق الرهائن ونقل الجثث على 5 مراحل في خلال مدة وقف إطلاق النار أي 60 يوما.
ووفق المصدر الإسرائيلي فإنه بموجب الخطة سيطلب من حماس الامتناع عن إقامة مراسم إطلاق مصورة كما فعلت عند الإفراج عن رهائن في خلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من العام الحالي.
وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين لفت إلى أنه تم إنشاء مديرية خاصة في وزارة الدفاع لتنفيذ مخطط التهجير، وقال أنه يجب التركيز على إخراج أكبر عدد ممكن من سكان القطاع طوعا، داعيا إلى الدفع بقوة نحو تنفيذ المخطط، وموضحا أنه لا يوجد في المستقبل القريب سيناريو لإعادة إعمار القطاع.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أطلق الليث المشرئب كاسم جديد على حربه في القطاع، وهو تكملة لاسم الحرب على إيران الأسد الصاعد، ومقتبس من التوراة كعادة أسماء حروب إسرائيل: شعب مثل الأسد يهب ومثل الليث يشرئب.
وهذه هي المرة الرابعة التي تغير فيها إسرائيل اسم الحرب على القطاع منذ تشرين الأول 2023، فيما لم تغير حماس اسم المعركة طوفان الأقصى.
ميدانيا، قتل نحو 131 شخصا في الساعات 24 الماضية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية.
صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية كشفت عن أن مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس في شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى مجموعات أبو شباب التي تنشط في رفح. أضافت أن المجموعات التي تعمل في غزة يرأسها كوادر من فتح وتتلقى رواتبها من السلطة الفلسطينية.
من جهتها أعطت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة مهلة لياسر أبو شباب وهو زعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر فضلا عن نهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة ودعمه من قبل إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها الحركة أو المحكمة الثورية، وأن أمامه مهلة 10 أيام لتسليم نفسه، مع الإشارة إلى أن أبو شباب لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة.
وحضت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا من قبضتهم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة التي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية.
في المتفرقات، شهدت قرية زهرة التابعة لمركز المنيا في مصر جريمة مروعة حين قام أب بذبح أطفاله 3 في غياب أمهم التي تركت المنزل قبل أسبوعين بسبب خلافات أسرية.
وكشفت وسائل أعلام مصرية تفاصيل الجريمة البشعة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت بلاغا من أهالي قرية زهرة يفيد بذبح رجل يبلغ من العمر 37 عاما لأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى المكان وألقت القبض على المتهم قرب مسرح الجريمة من دون مقاومة ومصادرة سكين مطبخ،
وتردد أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، فيما طلبت الأجهزة الأمنية الاستماع إلى أقوال والدة الضحايا 3 وأي شهود آخرين.
غرقت عبارة تقل 65 شخصا قرب بالي في أندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وأنقاذ 23. العبارة كانت تقل 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم، فضلا عن 82 مركبة معظمها شاحنات كبيرة.
وأشارت تقارير غير رسمية متداولة بين عمال الميناء إلى أن العبارة ربما تعرضت لتسرب في غرفة المحرك قبل انقلابها، وأن الطقس السيء والأمواج العالية التي وصل ارتفاعها إلى 2.5 متر أعاق جهود البحث.
في الولايات المتحدة أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تسوق في مدينة سافانا في ولاية جورجيا.
وقد هرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغات عن إطلاق النار، معلنة أنه تم إخلاء المركز بالكامل وأنه لا يوجد تهديد قائم في الوقت الحالي.
وأكدت نقابة رجال الأطفاء الدولية أنها أرسلت فريقا إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى محلي.
في ولاية كاليفورنيا أفيد بأن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين غدا انفجار وقع مساء الثلاثاء الماضي في مستودع للألعاب النارية يقع في إسبارتو شمال الولاية، وأسفر عن إصابة 2 بجروح واندلاع حريق في المنطقة الريفية المجاورة.
الانفجار وقع قبيل أيام من عروض الألعاب النارية التقليدية التي تقام في سائر أنحاء الولايات المتحدة احتفالا بعيد الاستقلال في 4 تموز والذي يصادف هذا العام غدا. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول علي عيديبي، كيفك علي؟
صباح الخير، الله يسلمك.
تفضل حبيبي.
حركة المرور حاليا كثيفة على أوتوستراد جونيا باتجاه زقوم كايل، ليرجع يبدأ ضغط السير مجددا على دبي باتجاه النقاش أنطولياس وصولا حتى نهر الماض دون عوائق، وحركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي محول نهر الماض. المدخل الجنوبي كثيفة على خلدة باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة من الكوستا برافا باتجاه أول الأوزاعي من بعدها طبيعية باتجاه الجناح. ناشطة حاليا على الفيضية باتجاه الصياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عندنا جسر الكولا باتجاه الوسط التجاري عم يشهد حركة مرور كثيفة، أما باقي الطرقات والتقاطعات حركة المرور ما زالت طبيعية. إحصاء حوادث السير خلال فترة 24 ساعة سجل عندنا 7 حوادث نتج عنهم 7 جرحى. مخالفات الرادار تم تنظيم 331 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. هيدا كل شيء مبدئيا.
شكرا علي، يعطيك العافية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. اليوم الطقس غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بتصير دون معدلات الموسمية، بينما بتستقر بالداخل وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية. بكرة الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. السبت طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالشمال والداخل. أما الأحد فالطقس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل.
كان في الصباحية الثانية: حزب الله يخون الدولة والجيش، وبن فرحان في بيروت عشية وصول براك إلى لبنان والرد على ورقته في الساعات 48 المقبلة. قاسم: لا ينفع معنا التهديد والقوة ولن نسلم سلاحنا لإسرائيل. جنبلاط: تبقى مزارع شبعة وتلال فرشوبة خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان. أيوب: كفص عرضات سياسية، زمن الفرض ولا وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. سوريا: لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بعد التزامها باتفاق فض الاشتباك. البنتاغون: تعليق إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول. الليث المشرب: اسم جديد للحرب على غزة. أب يذبح أطفاله الثلاثة لخلافات مع الأم. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.